بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وما قدر الله حق قدره. قال: حدثنا آدم، وآدم هو ابن أبي إياس العسقلاني، وهو من مشايخ البخاري القدماء، على الذين أدركهم البخاري وهم كبار، ولهذا تحصل من طريقهم على عدة ثلاثيات. ثلاثيات معناه أن البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، فهو يروي عن آدم ابن أبي إياس، عن يزيد ابن عبيد، عن سلمة ابن الأكوع، عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا روى بهذا الإسناد عدة أحاديث: آدم عن يزيد بن عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذا إسناد ثلاثي. والعلماء يهتمون بهذا لأنه يعتبر من العلو في الإسناد. والمراد العلو في الإسناد أي أنه أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما قرب الإسناد وكلما على الإسناد وقرب، أي أنه كان أسلم من العلل، أنا قلت العلل، وكلما كثر الرجال كلما زادت العلل في الحديث، أنا العلل التي يضعف بها الحديث، فلهذا كانوا يحبون العلو. قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شيبان، وهو ابن عبد الرحمن النحوي الكوفي، عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر كوفي أيضا، وهو من حفاظ أهل الكوفة، ومنصور يعتبر من أكبر حفاظ أهل الكوفة، ويقارن بالأعمش، بل بعضهم أي بعض العلماء يفضل منصورا في إبراهيم على الأعمش، إبراهيم شيخ منصور والأعمش، فبعضهم يفضل منصورا لقلة خطئه على إبراهيم. وكان منصورا رجلا زاهدا ورجلا أيضا عابدا، حتى أنه لما توفي رحمه الله قالت ابنة الجيران لأمها أو لأبيها: أين العمود الذي كنا نراه في بيت منصور؟ أنا البنت ظنت أن هناك عمود منصوب في بيت منصور، لأن إذا قامت من الليل وجدت هذا العمود، وهو إنما هو منصور رحمه الله يصلي، وكان لا يتحرك في صلاته، فقالت هذه الجارية أي البنت الصغيرة: أين العمود الذي كان على سطح بيت منصور؟ قال: عن منصور عن إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي إمام أهل الكوفة، وأيضا كان حافظا كبيرا وفقيها، إبراهيم يعتبر من أفقه أصحاب الكوفة، من أفقه علماء الكوفة في زمن التابعين، وكثير من أهل العلم يرجحه على الشعبي خاصة في الفقه، وقد يرجح عليه الشعبي في مسألة الحفظ، في حفظ الحديث، لكن إبراهيم كان فقيها وحافظا، وأيضا لم يكن مرجئا، بل كان ينكر على المرجئة، لأن المرجئة يتعلقون به، مرجئة الفقهاء يتعلقون بإبراهيم، وإبراهيم النخعي براء منه، بل كان من أهل السنة، بل يحذر من المرجئة، وإنما حصل الإرجاء في الكوفة بعد إبراهيم عندما أخذ زمام حلقة إبراهيم حماد بن أبي سليمان، فكان مرجيا وهو الذي قرر الإرجاء في الكوفة، وتمسك به بعد ذلك أبو حنيفة وأصحابه. لكن هذه البدعة، بدعة الإرجاء، بدعة ليست بتلك البدعة القوية، لأنهم يقولون أنه أن العبد الذي يعمل الكبائر فإنه تحت الوعيد، تحت وعيد الله عز وجل. ولهذا بعضهم يقول أن الخلاف بين المرجئة وأهل مرجئة الفقهاء وأهل السنة خلاف لفظي، لكن هم يقولون شيئا عظيما، يقولون أنه الناس في إيمانهم كلهم سواء، أنا إيمان أتقى الناس مثل إيمان أفجر الناس، يعدون الإيمان واحد، وإذا نقص أو إذا اختل الإيمان اختل الإسلام كله. أنا يقولون أن الإيمان لا يتجزأ، وهذا الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه، فقالوا الإيمان لا يتجزأ، الإيمان واحد، إذا ذهب ذهب كله، وإذا بقي بقي كله. وقالوا إنما التفاوت في التقوى واليقين، وهذا كلام غير صحيح، بل جاءت الأدلة في أن التفاوت يكون في الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال دينار من إيمان، ثم قال مثقال خردل من إيمان، ثم قال مثقال ذرة من إيمان. فهذا كله يدل على أن الإيمان يتفاوت عند الناس. ولهذا كان مذهب أهل السنة هو الذي دلت عليه الأدلة. فقال عن منصور عن إبراهيم، وهو ابن يزيد النخعي، والنخع هؤلاء من اليمن أصلهم، لكن ذهبوا إلى الكوفة لما كانوا في الإمدادات التي مدت بها أهل الشام وأهل العراق، على أي جيوش التي كانت في الشام والعراق مع أبي عبيدة وكذلك مع خالد بن الوليد وأمراء الأجناد، أمراء الأجناد عمرو بن العاص وأيضا يزيد بن معاوية أو يزيد بن أبي سفيان وغيرهم من أمراء الأجناد الذين أرسلهم عمر رضي الله عنه. وكانت من الإمدادات التي مد بها هؤلاء الجيوش أهل النخع، وهم معروفون الآن بيوتهم في أبين وما حولها. ولما كان في زمن أبي موسى، أنا كان أقصد في زمن عمر، وكانت الجيوش تتوغل في آخر الشام وكذا، وأيضا أخذوا العراق وتوغلوا أيضا في إيران وفي خراسان، لأنهم ذهبوا إلى الهرمزان في بلده وهي فارس إيران، ولهذا توسعوا فصارت المدينة بعيدة عليهم. وأمر عمر رضي الله عنه أبو موسى أن يخطط لهم مدينة تقربهم، فكانت الكوفة أقرب إليهم. فلهذا تجد أن أكثر أو كثير من الصحابة جلس في الكوفة، وكثير ممن كان من أهل الحرب والجيوش جلسوا بعد ذلك في الكوفة والبصرة، وجاء العلماء من الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس. فلهذا كان هؤلاء من النخع كانوا في الكوفة. علقمة ابن يزيد النخعي والأسود ابن يزيد النخعي وعبد الرحمن ابن الأسود وغيرهم من النخع الذين كانوا في الكوفة. قال عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عبيد بن عمرو السلماني، وكان من المخضرمين، من المخضرم الذي حضر الجاهلية والإسلام، يقال له مخضرم. حضر الجاهلية معنى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حي. فإذا حضر قبل البعثة ثم حضر بعد البعثة فيقال له مخضرم، لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة أو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون رآه لكنه لم يؤمن به إلا بعد موته عليه الصلاة والسلام، فهو ليس صحابيا وإنما يقال له مخضرم لأنه حضر عهدين. وعبيدة السلماني كان منهم، عبيدة بن عمرو السلماني. قال عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه، وقلنا كثيرا أن عبد الله إذا ذكر عبد الله في الإسناد الكوفي فهو من؟ في الإسناد الكوفي مسعود، في الإسناد البصري، الإسناد البصري من؟ عبد الله ابن عباس، وكذلك في الإسناد المكي عبد الله ابن عباس، وفي الإسناد المدني عبد الله ابن عمر، وكذلك في الإسناد المكي أحيانا عبد الله ابن الزبير. وأما في الإسناد أيضا الكوفي أحيانا عبد الله بن قيس، لكن يقال أبو موسى، لكن غالبا إذا أطلق عبد الله في الإسناد الكوفي فهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإذا كان في الإسناد المصري فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا جاء في إسناد مصري عبد الله فهو ابن عمرو بن العاص. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، والحبر هو العالم من علماء اليهود بفتح الحاء حبر، ويقال حبر، ويقال أيضا حبر، حبر وحبر معنى بفتحها وكسرها. فجاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع، نجد معنى في كتابهم التوراة أو مما توارثوه من العلم. قال والماء والثرى على إصبع، قال وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحديث العظيم فيه صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الأصابع. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الحبر على كلامه لأنه ضحك، فلو كان هذا الكلام غير صحيح لما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في رواية في هذا الحديث قال ابن مسعود رضي الله عنه تصديقا لما قال الحبر. تصديقا لما قال الحبر أو الحبر هذا. فهذا الحديث استدل به أهل السنة على إثبات صفة الأصابع، على أن لله عز وجل أصابع، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر الحبر في هذا. وقد قال حتى من لم يثبت هذه الصفات من بعض ممن تأثر بالأشعرية كالحافظ هنا والنووي رحمه الله، فقالوا ظاهر السياق أنه ضحك تصديقا له، تصديقا له، لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقره لما ضحك، لما ضحك في هذا لو لم يقره. فلهذا فقول بعض أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحك تعجبا من واستهزاء بكلامه، هكذا قاله بعض هؤلاء أهل البدع كالمالكي وغيره، فإنه قالوا أن هذا استهزاء، معنى ضحك استهزاء بكلام الحبر، وهذا كلام لا يليق ولا ينبغي أن يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف يضحك وهذا الرجل يأتي بشيء افتراء؟ أنا كيف يضحك النبي عليه الصلاة والسلام بشيء يكون افتراء على الله؟ فهذا لا يليق أبدا، وهذا أيضا لا ينبغي أن يقوله رجل مسلم يعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد اتفق العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه البيان عند الحاجة، البيان عند الحاجة، فلو كان هذا الشيء منكر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ضحك وتعجبا مما قال الحبر وتصديقا كما قال ابن مسعود. والصحابة رضي الله عنهم أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن مسعود تصديقا لما قال الحبر. وأما قول بعض الأشعرية أن الأصابع ليس المراد بها الإصبع الصفة وإنما بعض المخلوقات، وهذا أيضا مما جنوا على نصوص الكتاب والسنة. وأما قولهم يدل على القدرة والملك، حتى لو قلنا يدل على القدرة والملك فليس المراد أنه لا نثبت لله عز وجل أصابع كما ذكر ربنا جل وعلا أو كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تصديقا للحبر. فلهذا فالواجب أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أقره رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم وأثبته. فهذا الحبر قال هذا الكلام وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر إثبات، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بهذا يعتبر إثبات. وفي هذا الحديث أيضا تعظيم الله عز وجل وتعظيم قدرته، وأن الواجب على المسلم أن يعظم الله عز وجل حق تعظيمه، وقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فالذي يعظم الله عز وجل فهو الذي يخشاه، ولهذا أعظم الناس تعظيما لله عز وجل أعظمهم خشية لله وهم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أعظم الناس خشية لله جل وعلا. وكلما كان العالم أخشى لله جل وعلا كان أعرف به وأكثر الناس تعظيما لله جل وعلا، فكلما كان الرجل يعظم الله كان أخشى لله عز وجل لأنه عرف الله جل وعلا. ولهذا هذا الباب من أعظم الأبواب التي يعظم الله عز وجل بها، أي باب الأسماء والصفات، ومن أعظم الأبواب التي يعرف بها الرب سبحانه وتعالى فيخشى جل وعلا ويعظم سبحانه وتعالى. هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.